يقول فضيلة الشيخ ما حكم من صلى وفي جيبه دخان، هل تقبل صلاته أم لا؟
نقول أن صلاته صحيحة بالنسبة لنا، ولا نكلفه بصلاة غيرها، ولكن هل تقبل عند الله عز وجل؟ هناك فرق بين القبول والصحة. قد يكون العمل صحيح وليس بمكروه عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقبل من العمل إلا ما هو صحيح. ففرق بين القبول وبين الصحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ سمعت بعض الناس إذا أراد أن يبالغ أو يؤكد إثباته أو نفيه يقول والله لو نزل الآن قرآن أو جاء جبريل يوحي من السماء وقال لي أن فلان عمل كذا ما صدقت، أو يقول لو أن فلان نزل عليه جبريل بقرآن مثلى ما أصدق، فما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ مبالغة في غير محلها، والقرآن لا ينزل مرة أخرى، وليس هناك نبي يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك قرآن ينزل غير القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المبالغات ينبغي أن الإنسان يبتعد عنها وعن مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها، وهل تستوي معصية الحلق والتقصير أم هما سواء؟
لا شك أن هناك تفاوت بين من يحلق اللحية ويوكل الشنب ويجعله مسجدا هكذا، وبين من يحلق اللحية والشنب، وبين من يقص اللحية ولا يحلقها، لا شك أن هذه معاصي متفاوتة. أشدها في نظري تقليد المجوس الذين يحلقون اللحى ويعفون الشوارب. وهناك قصة ذكرت في التأريخ، وهو أنه لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى و مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كتب إلى عامله على اليمن، وكان اليمن مستعمر بكسرى بعد سيف ذي يزن الذي قتله الأحباب. المهم الأمر يطول في هذا، فقال إذا أتاك كتابي هذا فقد بلغني أن رجلا ظهر في الحجاز يزعم بأنه نبي، فأرسل من قبلك رجلين يأتيان به. فأرسل رجلين من قبلك وجاء، وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فنظر إليهما وقال أعوذ بالله من أمركما بهذا؟ قال أمرنا به ربنا. قال أما أنا وقد أمرني ربي بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو بأن أحفي هذه وأحفي هذا. ولما كان في اليوم الثاني قال لهما عودا إلى صاحبهما فأخبراه بأن ربي قد قتل ربه الليلة، فرجع إلى صنعاء وأخبره. فبعد ذلك جاءت الكتب إلى ذلك الأمير بالتأريخ أن كسرى قتل بذلك التأريخ، إلا أن القصة يقدح فيها؟ فالله أعلم. إن كانت صحيحة فهي جديدة. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب اللحى وأحب الشوارب. فالذي يحبي اللحية ويعزي الشارب هذا قد آكت الشريعة معاكسة جهليا. نعم، لكن يعني تتفاوت المعصية بهذا. ولا شك أن من قصر من اللحية أو قصر منها لا شك أنه مخطي، ولكن قصره هو خطأ. نعم،
مسجد ابن عمر أنه كان يأخذ بعد القبض من
هذا صحيح، لكن ابن عمر فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ومن نطير الرسول إلا نطير منه هو ابن عمر رضي الله عنه لما احتج عليه بأن أباك فعل كذا قال: أرأيت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وأذن عنه وهو في المتعة متعة الحج، قال: أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ونهى عنه أبي، أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أطيع أبي؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قلت أن الأناشيد من طرق الصوفية، فما تقولون في فتوى الشيخ بن باز في جوازها؟ ثم ماذا تسمون ترتيلكم بالأحاديث والأشعار والنصائح أثناء هذه المحاضرة؟ وأقرر على إلقاء هذا السؤال فألقينا.
أقول يا أخي، أنا كنت أولا وأشرت إلى هذا بأني كنت أقول أن هذه الأناشيد مثل الأشعار التي كانت تلقى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع، ولكن بعد ذلك عرفت بالرجوع إلى المصادر وبما أثر عرفت أن هذه الأناشيد مستقاة من فعل الصوفية، وتكسيرها أمر محدث، حتى أن الشافعي رحمه الله قال: خلفت قوما بالعراق أحدثوا شيئا ينهون به الناس أو يلهون به الناس عن القرآن، أو كما قال رحمه الله. إذن فالذي ينشد شيئا بطبيعته وبصوته، الصوت الذي منحه الله إياه من غير تكلف، هذا لا يعد من هذا القبيل، والإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقول الحق وألا تتجار به التأويلات حتى أنها تخرجه عن طاعة ربه ويكون مستعبدا لحزب أو لما أشبه ذلك. فيجب عليه أن يقول الحق ويعترف. لا شك أن المشائخ عرضت عليهم أسئلة قديمة ولم يكونوا يعرفوا هذا الشيء، بل كانوا يظنون انها اشعار قيلت وقالها الانسان بصوته ومشى. المشائخ اذا افتوا بفتوى قديمه ولم يعرفوا ماهيه هذا الشيء المسؤول عنه تماما، ثم عرفوه فيما بعد، وقد يكون انهم افتوا فتوى خلاف ذلك، و أهل الحزب مثلا يستغلون هذه الفتاوى القديمة فيجمعونها ويتشبثون بها. مثلا ما قيل في جماعة التبليغ أولا قبل أن يعرفوه؟ قالوا فيهم أنهم دعاة إلى الله، وظنوا أنهم كذلك، ما قيل في الإخوان المسلمين، ولكن بعد أن تبين ما فيهم من الخطأ لا شك أن الواجب أن نأخذ بما استجد من الفتاوى. كذلك أيضا إذا كان الشيخ قد بين هذه الفتوى بقوله ما لم يترتب عليها ضرر، فلا شك أن هذا الخير له وضعه. وكذلك أيضا نعرف أن هذه السماعات التي استعلها الصوفية أنها تطورت بهم وذهبت بهم إلى أن كانوا يرقصون على هذا السماع، وأحدثوا لذلك قبلا وتوقيعا على هذا السماع، حتى تطور فيه صوفيتهم إلى أن قالوا بوحدة الوجود وباتحاد الأديان والعياذ بالله. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ، ما الحكم بأن والدتي رضعت ابني لفترة تعدت أكثر من 10 رضعات، علما بأن لديها طفلة عمرها 10 أشهر ولا زالت ترضع هذه الطفلة، ورضع مع خالته، فهل يصبح أخو لأمه وخالته، وهل يجوز له الزواج من بنات خالاته أم لا؟
أقول هذا الطفل أصبح أخا لأمه من الرضاع، وأخا لخالته من الرضاع، وأخا لخاله من الرضاع، فيحرم عليه بنات خالاته لأنهن بنات أخواته من الرضاع، ويحرم عليه بنات أخواله لأنها بنات إخوانه من الرضاع، يحرم عليه هؤلاء الجميع. أما أخوته الذين لم يرضعوا فليس عليهم مانع.
فضيلة الشيخ، زوج له زوجة متوفية ولها صيغة من الذهب ولها أولاد، رغب الزوج أن يلحقها بفعل الخير بدون توزيعها على الورثة، فما حكم ذلك؟
الحلي التي خلفتها الزوج أصبحت ميراثا، فلا يجوز أن يعملها في فعل خير إلا بإذن من الورثة أجمع، ومن لم يأذن فيعطى حقه، أو أنها توزع بين الورثة ويعطون حقوقهم. فإن أجمعوا جميعا على أنهم يبيعون هذه الحلي ويعملون بها عملا خيريا لهذه المرأة وجل يوم الله، لكن بدون هذا لا.
إذا كان صغار هو أبوه،
نعم،
إذا كان الورث صغار هو أبوه، فعله أن يتصرف في ماله.
إذا كان صغار وهو أبوه يجب عليه ألا يتصرف في ماله، وإن تصرف وجب عليه أن يضمن. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص رأى في منامه أن القيامة قد قامت، ورأى الفرق المنحرفة تمر من عنده وهو لا يستطيع أن يمسك بها، فمرت عليه بطاقة مكتوب عليها أهل الذكر، فأخذها وذهب معه، فما رأيكم أو فما تأويلكم لهذه الرؤيا وما نصيحتكم لهذه الشخص؟
لعل هذه الرؤيا من الشيطان يريد أن يدخل بها هذا الإنسان أو هذا الرجل في الذين يستعملون الذكر كما يقولون وهم الصوفية، وقد عرفنا أن الصوفية طرق شيطانية لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها. نعم.
ونصل إلى نهاية عرض بعض الأسئلة، شاكرين للشيخ جزاه الله خيرا هذا الوقت الذي اعطانا وما اجاب به على اسئلتنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء وكتب ما قاله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.